أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعود بخدمتكم. كان الكلام بالنسبة إلى حديث رفع القلم، و كما قلنا ليس روي الآن الدخول في تفاصيل هذا البحث و تحقيق هذه الرواية يطول الأمر، لكن بما أنه انتهى الكلام إلى هذا المقدار نتعرض لمقدار من البحث حول هذا الحديث اجمالا متنن، و الا تفاصيل تحتاج الى شرح مفصل خاص به. شرحنا انه اهم حديث عندهم انصافا في هذا الباب ما يروى عن علي سلام الله عليه، و تبين باذن الله تعالى ان التعبير هذا التعبير في روايات اصحابنا الان غير موجود، رفع القلم. و اول من نعرف من اصحابنا استعمل هذا الاصطلاح هو یعنی هذه الروايه في كتاب دعائم الاسلام رواه عن علي و انه قال اما علمت ان الله رفع نسب الامر الى الله، ثم جاء في كتاب الارشاد للشيخ المفيد وقد تواترت الاخبار من العام والخاص، وهذا كلام غريب لا يوجد ولا خبر واحد فضلا عن التواتر حول هذه الرواية عن الأصحاب. بل ذكرنا أن الموجود في روايات أصحابنا بالنسبة إلى هذا المقام و التعبير عن هذا المقام بالقلم الآن حسب ما راجعت، طبعا لا أستطيع أن أقول كل الروايات، بمقدار ما راجعت إلى جامع الأحاديث فعلا منحصر في رواية واحد. طبعا صاحب الدعائم اسماعیلیون من الاسماعیلیه، و اختیار هذا المتن لصاحب الدعائم اما علمت ان الله اظنه للاشاره الى انه لم يجعله حديثا عن رسول الله، كما ان البخاري في عنوان الباب بعد عنوان الباب اورد كلام علي بعنوان اما علمت ان انه رفع الاما علمت، ايضا لم يسنده البخاري حتى هذا المرسل الى رسول الله، و انما رواه عن كلام علي خطابا لثانی على این كيف ما كان. و قلنا ايضا اصولا ان التعبير عن هذا بالقلم فعلا موجود عندنا في رواية واحدة، و هي التي يرويها الفتحية عمار الصاباتي بعنوان جرى عليه القلم، و الا و فی تعبیر القرآنی ایضا اصولا تعبیر بالقلم ما موجود. طبعا لفظ القلم من اوائل ما نزل على رسول الله على المشهور فی صورت اقرأ اقرأ بس ربک الذی خلق خلق الانسان اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان الاخر. فالتعبیر بالقلم موجود فی القرآن، لكن خب راجعون الى مقام التعلیم كما في الآية الأخرى نون والقلم وما يسترون. الآن بحسب مراجع إلى الموج والمفارس وقد هاتان الآيتان، طبعا آية أخرى موجود يلقون أقلامهم ذاك عنوان آخر لا رأس له، وأنه لو كان أقلاما كلمة أقلاما موجود، يعني المستعمل من كلمة القلم فقط موردان، وكل الموردين في باب التعليم والعلم والقلم وما يسطرون الذي علم بالقلم. اما بالنسبة الى الجعل والتشريع الموجود في الآيات المباركة عدة موارد، بل اظنه حسبت اجمالا اظن مجموع الآيات بهذه اللغة اكثر من 10، مجموع الآيات لعله يبلغ 40 اكثر من 10، بس هذا ليرجع الى التشريع حدود لعله 10 اكثر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مدة كتبه تستخدم فی الکتاب التکوینی کتب ربکم علی نفسه الرحمه و فی الکتاب التشریعی کتب علیکم الصیام. انا اظن راجعت مو المعجم مفهرس کتاب آخر حول آیات القرآن الکریم اظن مجموع اشتقاقات کتب حول 40-43 ما صار مجاد لكن كثير هذا وهذا التعبير أيضا في الروايات موجود كتبت له السيئة حسنات كتبت عليه السيئة هذا التعبير بالكتاب تعبير قرآني وروائي وفي الآثار موجود أما تعبير بالقلم الآن في روايات أصحابنا منحصر في رواية الفتحية عمار الصابات جرى عليه القلم و امس اشرت ولكن ليس غرضي ولا يعني مو فقط لا ادخل لن ادخل فعلا في هذا البحث اللهم الا في رواية الحج اذا كان مناسب و الا في شأن عمار صاباتي و رواياته لا ادخل و ذكرنا اجمالا ان السؤال الذي وجه الى الامام العسكري صلوات الله السلام عليه حول كتب بني فضال لم يذكر في كتاب عمار الصاباتي ما أن الشواهد تشير إلى أن كتاب عمار الصاباتي كتاب فقهي معروف لديهم لدى الفقهية لكن لم يذكر كما ذكرنا أيضا مرارا وتكرارا أنه في القرن الثالث يعني في زمن الإمام العسكري سؤال عن كتب الفتحية لكن لم يسأل عنه ذكرت آدم صبر عشر نوالي وفي القرن الرابع أول القرن الرابع هو الشيخ الكليني وآخره هو الشيخ الصدوق آخره هو الشيخ الصدوق رحمه الله أيضا لم يذكروا من روايات عمار الصاباتي إلا القليل لعلق الكليني أكثر الصدوق أقل. في القرن الخامس أورد الشيخ الطوسي كثير من روايات عمار الصاباتي يعني الآن مجموع ما عندنا من روايات عمار الصاباتي تقريبا حدود 80 بالمئة من منفردات الشيخ الطوسي وأكثر هذه المنفردات أيضا من كتاب نوادر الحكمة لكن من غير نوادر الحكمة موجود من هذه الرواية من كتاب نوادر المصنف والمصنفين لمحمد بن علي بن محبوب يعني لولا الشيخ الطوسي في القرن الرابع اصلا ما كنا نعرف روايات عمار الصاباتي فمضافا الى انه لم يسأل في القرن الثالث عن الامام العسكري حول هذا الكتاب في القرن الرابع لم يذكر الا القليل من روايات الكتاب في القرن الخامس اورد الشيخ الطوسي طائف كبير من عمدة روايات عمار الصاباتي من طريق الشيخ الطوسي و قلنا مرارا و کرارا لعله حدود 80 بالمئة او شيء اكثر من روايات عمار الصاباتي فعلا شاذتون و انا رأيت لعله في الجواهر مرات كثير اصلا اصلا نقول 20 مره يقول هذا من روايات عمار المعروف بكثرة الشذوذ عرف عمار الصاباتي بكثرة الشذوذ هذا التعبير الآن في فقه الفتحية وأنا أضفت إلى ذلك يعني بعد التأمل في روايات الكتاب أتصور أن عمار الصاباتي لم يلتزم بنقل الحديث لفظيا يتصرف في الحديث ومو فقط ينقله بحسب المعنى ينقله بحسب المضمون أيضا يعني ما جاء في كتابه أظنه كتاب فقهي لكن مشتمل على الروايات أتصور قويا هكذا ولعله لذا لم يسأل عنه عن الإمام سلام الله عليه يعني هذا الكتاب في الواقع يعتبر على أساس في فقه الفتحية مو في رواياته رواياته من كتاب من كتب بني فضال خصوصا علي ابن خصوصا من حيث الكثرة علي ابن الحسن ومن حيث الدقة والمتانة والصحة والده الحسن جدا دقيق النظر في هذا المجال على أين كيف ما كان فتعبير بالقلم الآن لا يوجد في شيء من روايات أصحابنا في هذا المجال الا كما قلت لكم جرى عليه القلم في روايه الفتحيه لعمار الصباطي، ان الله رفع القلم في روايه صاحب الدائم الاسماعيلي قاضي القضاة للدوله الاسماعيليه في مصر. ثم قال الشيخ المفيد رحمه الله تواترت الاخبار، وطبعا نحن نحترم الشيخ المفيد، لعله كانت روايه موجوده لم تصل الينا الان فيما بعيدنا هذا الذي انا شرحت لكم، و اما في غير دائم الاسلام يعني قبل القرن الرابع و في القرن الرابع اصولا لا يوجد عندنا.
شاید چون مسلم میدونسته طبیب تواتر گدا با من که بالفعل خبر متواتر بوده،
شاید نه لا لكن ليس متعارفا هكذا، مثلا قال وقد علم یقینا ان رسول الله قال كذا، مثلا لا يقال تواترت الاخبار من العام والخاص. عند العام نعم، عن خصوص علی طرق کثیره انصافا عند العام هكذا، و عند العام اضافه الى ذلك ذكروا انه جمله من الصحابه نقلوا هذا الشيء، مثلا في كتاب نسب الرای الان از انقل لكم في آخر الباب يروي حديثا عن رجلين من الصحابة المتن هكذا، بعد عن أبي إدريس الخولاني، أنا أتصور أن الحديث صار مشهورا في القرن الثاني قرن الفقهاء، قال أخبرني أواخر القرن الأول والثاني يعني مثلا من سنة 70-80، قال اخبرني غير واحد من اصحاب رسول الله، تعبير غريب غير واحد من اصحاب رسول يعني هذا الروايه رواه جمله من اصحاب رسول الله. ثم قال منهم ثوبان وشداد بن اوس، عجيب يعني قبل ليش لم يذكر الناس افضل هذا الزمان مثلا بامكان يروي عن جابر بن عبد الله الانصاري مثلا انا ابن عباس ان هؤلاء الذين كانوا لسنة 60-70 بعد 70 ثوبان و شداد ابن اوس ان رسول الله قال رفع
نامها رو داره نام میبره
نه حالا من حالا این دوست رو مراجعه نکنم ثوبان و شداد ابن اوس، خواستم روز استلقابه نگاه کنم نشد وقت نشد. علا ای حاله طبعا فی هذه الفتره یوجد اشخاص مشهورین جدا، ثم غير واحد من اصحاب رسول الله كيف يخفى هذا الشيء على عمر، فان علي سلام الله عليه يذكره بذلك. على اي كيف ما كان لا اريد الدخول في تفاصيل روايات، قلت انصافا بحث مناسب لطيف جدا، انسان يكتب جزءا خاصا مجلدا خاصا حول حديث الرفع حرف القلم و متونه و اسانيده و مصادره و مناقشه فيه، طبعا مناقشه علميه، مثلا لعله يقول اصح حديث اصح سند لهذا الحديث و اصطلاح عندهم ما رواه النسائي و ابو داود و ابن ماجه عن حماد بن ابي سليمان، هذا استاد ابي حنيف، عن ابراهيم النخعي، سبحان الله في كتاب تهذيب الكمال يقول اداره وحماد ما انه حماد مدح كثيرا بانه فقيه في الفقه جليل القدر لا فلا. هذه نقطه جدا انا في تصوري مهمه، انا سابقا في حديث الاضرار اشرت الى ذلك، اصولا لما نجد هذا المثل الذي فيه في الاسلام رواته من القضاة من الفقهاء احتمل قويا ان الفقهاء تصرفوا في ذلك، يعني الفقهاء نظروا الى المضمون والاستفادة العلمية والفقهية والاستنتاج الفقهي، والمحدثين محدثون التزموا باللفظ وبالمتن. علاين في تهذيب الكمال يقول اذا قال من حماد بن ابي سليمان بسا عندهم ثقه جلیل، لكن اذا قال عن ابراهيم اخطأ، قلنا صوت عن ابراهيم موجود في تهذيب الكمال، هنا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه ان رسول الله قال رفع القلم عن ثلاثه. اصولا يقال ذاك الزمان لم يكن متعارف استعمال العدد، مثلا اشهر هذا الحديث احب من دنياكم ثلاث، يقولون ليس المتن هكذا، احب من دنياكم النساء و الطيب و قرة عيني الصلاة، مثلا ليس في لفظ العدد احب من دنياكم ثلاث. على الا اريد الدخول في هذا البحث، نحن في تصورنا الدقة في المتون يرشد ترشدنا الى، يعني هذا المتن يشبه ان يكون فيه زيادة من بعض الرواة السلانة دي، هل احتمالا هو حماد بن ابي سليمان او غيره؟ هذا التعبير عن ثلاثتين بلي، طبعا هذا التعبير موجود في عدة روايات اخرى، لكن على عين انصافا من حيث المجموع فيه كلامه، على عين قرأت هذا بلي، قال حماد بن ابي سليمان و ثقه النسائي و الاجلي و ابن معين و غيرهم و تكلم فيه ابن سعد و الاعوش و روى له مسلم مقرونا بغيره. على عین هذا الحديث قطعا لم يروه البخاري ولا مسلم. نعم هذا الحديث مال عائشه رواه حاکم في المستدرك و قال حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، لكن في مورد آخر قال حديث صحيح على شرط الشيخين و عند الحاكم موجود، لكن هنا قال على شرط. قلت ما اريد الدخول صادم تطافق، يعني صدر عن لساني تقريبا سهوا. على عين الذي الان اريد الدخول فيه روايه عن علي، لذا قال و اما حديث علي له طرق امثلها ما رواه ابو داود من طريق فلان، ثم تعرض المتن مر علي بن ابي طالب سلام الله عليه بمجنونه بني فلان وقد زنت، فامر عمر بن الخطاب برجمها فردها لعلي و قال لعمر يا امير المؤمنين ترجمه هذه؟ قال نعم. قال او ما تذكر ان رسول الله قال رفع القلم عن ثلاث؟ هنا مذکور به صيغه المذکر ثلاث و في جمله منها به صيغه المؤنث، عادتا هو المؤنث يعني ثلاثه، عن المجنون المغلوب على عقله و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم. قال صدقت المثنى هكذا. معنى هذه العبارة أن عمر صدق أمير المؤمنين بالنسبة إلى هذه الرواية عن رسول الله، لكن من العجيب الآن في كتب السنة لا توجد رواية لعمر في هذا المضمون، هم غريب الموجود في كتب السنة، يعني بحسب ما جاء في هذا الكتاب، لعله هم أكثر من هذا، بحسب ما جاء في هذا الكتاب، كتاب نسب الرأي الجزء الرابع صفحه 161، قال هذا الحديث روي من حديث عائشه و علي و ابي قتاده و من حديث ابي هريره و من حديث ثوبان و شداد بن اوس، اسم عمر لا يوجد، لكن في هذا المتن موجود قال صدقت، يعني آمن به ان رسول الله قال هكذا.
شما انتظار داریم چون تصدیق کرده
لعالی روایتی
ازش دیده بشه
بخب
که بگیم اینجا یادشه
ثم هذا المتن موجود هكذا في متن آخر. اولا طبعا بحث مفصل سندی قلت الان لارد دخول فی، فقط اقرأ نکته من العباره فی ما بعد.
آقا میشه برای این آدم این نقش ثقافی قائل شد؟ برای عمر میشه این نقش ثقافی؟
قال عن علی قال رسول الله رفع القلم عن ثلاث، طبعا هنا هذا المقدار ليس فيه كذا، ثم قال وهو منقطع، وقال الشيخ تقي الدين طبعا لشيخه زكي الدين المنذري ابو الضحى مسلم الصبيح صبيح لم يدرك علي بن ابي طالب، هنا ليس فيه قصه مجرد. ايضا اخرج ابو داود عن ابي ظبيان قال اتي عمر بامرأة قد فجرت فامر برجمها فأتا علیون فأخذها ها فخلا سبیله ها فأخبر عمر فقال ادعو لی علیم قال فجا فقال یا امیر المؤمنین لقد علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال رفع القلم عن ثلاث طبعا ثلاث نصح عن السبیع حتی یبلغ و عن النائم حتی یستیقه و عن المعتوه حتی یبره و انهاذه معتوهت بنی فلان لعل الذي اتاها و هی فی بلائها قال فقال عمر لا ادری لا ادری یعنی انه مجنونه بنی فلان هو الحكم عن رسول الله فقال علی و انا ادری ذیل هذه الروایه هاکذا انه قال و متن آخر و قال فی آخره فلم یرجمها یرجمها متن آخر انه فقط ان علی قال رسول الله و طبعا اجاب عن ذلك و متن آخر فی کتاب مسند احمد قرانا و مثلا ترمذی اورد هذه الروایه قال ترمذی حدیث حسن غریب اشرنا سابقا ان الغریب فرق بین اوشاز و نادر و مفرد و الاخری من هذا الوجه مراده من طریق الحسن البصری ان امیر المؤمنین و قد روی عن علی من غیر وجه ولا نعرف للحسن سماعا من علی و فی الباب عن عائشه من نهو داکه قال حدیث عائشه اصح و امثل هنا هو روا حدیث علی ثم قال ولم نعرف ولا نعرف للحسن سماعا من علی
این همون
رو که
شما
بارها فرمودید بارک دارم لا هو اهل سنه یعترفون بذلک انه من عندي لكن خب شهر و خصوصا از صوفی کان لهم دور قال ان الحسن البصري اخذ الخرقه من علي سلام حتی و نقل المخالفون للصوفي من الشيعه ان الامير المؤمنين قال للحسن البصري لكل امته سامری و انت سامری و هذه الامه هذا هم كذبون كلا طرفين كذبون
ولی فطری
بله حالا به نسبت انا قرأت لكم جمله من المتون قم نقلنا هذا العبارات ان رسول الله قال و في جمله من المتون اما علمت ان الله تعالى كما علم تعلم ان الله كما في دائم الاسلام علم تعلم انه رفع القلم كما في البخاري مرسلا طبعا و انقل هذا الشيء من كتاب الدارقطني في كتاب العقل يقول هذا حديث يرويه ابو ظبيان واختلف عن فرواه سليمان هو سليمان مهران الاعمش عنه واختلف عليه فرواه جرير بن حازم عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس فرفعه الى النبي عن علي و عمر يعني عمر صدق قال نعم قال رسول الله داشت و تفرد به ابن وهم عن جرير ابن حازم با هذا مد منفرد و خالفه ابن فضيل و وكی فرواه عن الاعمش عن ابي ربيان عن ابن عباس عن علي و عمر موقوفا يعني لم ينسبه علیون الى رسول الله ولا عمر موقوفه سبق ان شرحنا مرفوع عندهم ما یرفعه الصحابه الى رسول الله و الموقوف ما کان کلام الصحابه و المقطوع ما کان من کلام التابعین و رواه عمار ابن رزیق عن الاعمش عن ابی ربیان موقوفه و لم یذکر ابن عباس یعنی ابی ربیان مستقیما عن علی سلام الله علیه و کذلک که رواه سعد ابن ابی عبیده اونا کاتب سعید ابن ابی عبیده انا ابی ربیان موقوفن یعنی کلامون لعلی انسان الله علیه و لم یذکر ابن عباس و رواه ابو حسین مو حسین ابو حسین ان ابی ربیان ان ابن عباس ان علی و عمر موقوفن صلوات علیه. وقت طلف ان فقیل ان ابی ربیان ان علی موقوفن قاله و ابو بکرم نعیاشن غلط عبارت دارقطنی. انصافا یعنی ات ابو انفسهم فی هذا المجال صحیحهم ابتعدوا عن دار الوصایل حقیقت الوصایل الهیه التي جعلها رسول الله اهل البيت و ابتلوا بهذه الامور. قاله بكر بن عياش و شريك عن ابي حسين و رواه عطاء ابن الصائب عن ابي ربيان عن علي و عمر مرفوعا صح. يعني ان امير المؤمنين و عمر نسبه الى رفعه الى رسول الله حدث به عنها حماد بن سلمه و ابو الاحوص و جریر ابن عبدالحمید و عبدالعزیز ابن عبدالصمد و غیرهم. ثم هو دارقطنی یختار انه معنه قال و غیرهم عدد هذا الشيء رفوه، یعنی ان علی و ثانی رفعه الى رسول الله. ثم هو قال و قول و وکیع و ابن فضیل اشبه به صواب. ابن فضيل و وكيع رواه عن الأعمش عن ابن عن ابي ربيان عن ابن عباس عن علي و عمر موقوفا، يعني كلام جرى بين امير المؤمنين و ثاني و امن الثاني بكلام امير المؤمنين لم ينسبها امير المؤمنين الى رسول الله خلاصته. حالا شرح حال الحديث، یعنی الانسان واقعا یتعجب انه جعل و هذه الاسانید و هذه السوره و فی النهای یبقى الاشکال فی انه لامیر المؤمنین عمدا. و طبعا انصافا هم یبقى الاشکال قویا فی ان اهل البیت لم یرو عنهم فی طرق من طرق اصحابنا شیء فی هذا الباب، لا به عنوان رفع القلم ولا به عنوان جری القلم کما افاد. طبعا جری القلم الان عندنا به حسب لیان اطلاعات علیه، طبعا کتاب جامع الاحادیث حسب اللي قرأت الباب من اول الى آخر ما هم متقدم و یاتی، یعنی اون فقط خاص الباب. اللهم لا نكون في تقدم و یاتی ولم ينقل الناس ذاك احتمال لانه ما راجعت موارد تقدم و یاتی.
فهمیدید نرفع القلم نه جری
جری القلم فی طرق الفتحیه من کتاب عمار صاباتی منفردن من الشیخ منفردن من نوادر محمد ابن علی ابن محبوب، حالا جری القلم. و رفع القلم الان اصلا لا یوجد عندنا. اول من نعرفه عن، یعنی طبعا اصحابنا اصلا سابقا ما کانو یدرون لان کتاب دعام الاسلام لم یکن فی متناول یده فی دعایم الاسلام ولم ینسبه الى رسول الله. علم تعلم اما علمت ان الله رفع القلم، یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه تمسک به حکم عقلی فی هذا المجال و المراد به العقل العملی، یعنی ان الانسان به نسبت الى هؤلاء لا یستطیع ان یجری علیهم الحدود الصغير المجنون النائم. و الذي انا الان افهم احتمل قویا احتمل قویا لعل الحد مثلا كان كلام امیرون قال ان هذا المرء لم تكتب عليه الحدود مثلا، لكن هذا التعبير رفع القلم هذا يشبه ان يكون تعبيرا قانونيا وليس له شواهد في كلام رسول الله و لیس له شواهد فی روایات الائمه الا هذا حدیث جری القلم. و لذا عندي شبه قویه فی لان الحسن البصری بالخصوص خب له درجه عالیه منه، هو الذي لعله سمع اجمالا شیئا علیا لانه لم يدرک علیا و كانت البصره فبهذه الصوره الجمیله جعله رفع القلم عن ثلاث. لیس هذا الاصطلاح موجود المتعارف القلم تعبیر بالقلم و لذام فی ما بعد اختلف العلماء فی ذلك اهم شیء فی ذلك قلنا کرارا مرارا یعنی فرعوا على هذا مسائل مهمه فی باب الفقه کلیا، فی ابواب الفقه کلیا. مثلا قالوا الحج ليس واجبا عليه، الصلاه ليس واجبا عليه، مثلا اذا صلى صلاته ليست مامورا بها، یعنی التزموا بتمرین. و ذکرنا عده احتمالات فی القلم، و انا اتصور لو یراجع الى کلمات علماء الاسلام لعل الاحتمالات اکثر من هذا، لانه ليس عرضی الان الدخول فی نقل الكلمات، ولكن لو فرضنا هذا الشيء كان موجود و صح هذا الكلام و جرى هذا الكلام بين امير المؤمنين و بين الثاني، القدر المتلن هو لم يرد في شيء من الروايات. مثلا في باب الصلاة يا رسول الله امر و ولدي بالصادق لا القلم مرفوعا، مثلا ليس في شيء من الروايات، ليس في شيء من الروايات تطبیق و اشاره. نه، کتاب موجود، کتبت له الحسنات کتبت علیه السیئات، هذا موجود و فی القرآن هم موجود، هذا اصطلاح الکتاب فی القرآن هم مذکور، یعنی شواهد من الکتاب و سنه تؤید هذا الاستعمال. اما القلم، رفع القلم و جری القلم، از شواهد و فی ذلک بنسول رفع القلم عجیبون، یعنی تعجب انصافا کیف شهر و حال شه و کیف فی نفس الوقت مثلا قال غیر واحد من الصحابه، اصحاب النبی، لكن لما یاتی از کل اسم، اسمین عجیبه، و کیف یخفا ذلک علی عمر و کیف یخفا ذلک علی الصحابه، حتی ان علی سلام الله علیه نبه علی ذلک،
این
که فقه
نیست، کل فقه میشه بهش بنا کرد.
بله، و بنا ولذا الان فی باب الحج نحن به هر مناسبه تعرضنا فی باب الحج لهذه الروایه، لانه رأینا فی کتاب المجنون قال ان المجنون الصبی لا یجب، لكن هم تحیروا فی النائم. و اما ما افاده سید البروجردی رحمه الله غایته اذا التزمنا، نحن نتصور انه من اواخر القرن الاول و القرن الثانی اشتهر هذا الحديث، و فی اجواء العام هم اشتهر، مو فی اجواء اینا، فی القرن الثالث هم ناقشو فی سنده، المناقشات صار فی القرن الثالث. و سابقا ذکرنا نکته، طبعا اثباتها تحتاج الى یحتاج و مقدمات و تتبع اکثر، ان جمله من النصوص التي الان موجوده عندنا احتمالا اما هی کلمات جرت على ألسنة الحكماء والعلماء، علماء البشر يعني بصفة عامة، وإما احتمالا من بعض القوانين مثلا من الرومان القديم وما شابه ذلك. أنا أذكر الآن لا أستطيع، في باب الملكية أظن مجلدات الملكية لكتاب سنهوري ذكر هذا من قانون الرومان، من حاز ملك، لكن الآن اشتهر على ألسنة العلماء و نسب الى رسول الله، و خصوصا في شیعه قالوا هذا نبوی ضعیف مرسل لا سند له لكن ينجبر بعمل الاصحاب. اذا صح هذا الشيء، يعني لم يكن من عندي اشتباه في كتاب السنهوري ذاكرتي تسال على لانه من زمان منذ فتره كلش طويل من كم سنه رأيت العباره و ما مشتبه في فهم العباره، احتملنا بمناسبه ان الروايات التي لسانها هذا اللسان لا يبعد ان يكون ما مثلا من كلمات اللي مثلا تذكر بعنوان قوانين بشريه و اما من قوانين خارجه، لانه كما قلنا كرام مرارا خصوصا في مكه في المدينه ايضا كذلك باعتبار اوس خزرج كانوا من المشركين، اصولا لم يكن عندهم الجرجر قانون في المدينه باعتبار وجود اليهود و سيطره اليهود، حتى ان اهل المدينه كانوا يعبرون اليهود اهل الكتاب، يعني يقولون هؤلاء علماء محققون اصحاب الفكر اهل الكتاب عندهم، يعني اليهود، يعني ينظرون الى اليهود نظره احترام كما الان بعض افراد خصوصا صابر الان شو اسهل بعض الشرقيين ينظرون إلى الغربيين كعلماء كبار أجلاء مثلا إلى آخره. علاین الیهود به اعتبار وجود تورات من جهته و وجود مشنا من جهت اخرى الجب القانونی اجمالا کان موجود عنده هم. و طبعا النبی الاعظم هو الذی فتح هذا الجب، یعنی اکد علی هذا الجب القانونی به صفه عامه و ربط هذا الجب القانونی به وحی السماء. هذا این نکته مهمه. اصولا ما ورد المدینه الرسول اعظم اول ما قام به کتب عهدا بینه و بین الیهود، قلت هذا طبع فی الفارسی لعدی الاسم انگلیزی مانتشونو طبع اول قانون، اولین قانون اساسی دنیا، یعنی اول دستور فی العالم. هو 52 ماده علا ما موالی ازالات خون ذاکره بین رسول الله و المسلمین من جهت و بین الیهود یهود المدینه من جهت. طبعا لیس به اصطلاح اليوم من نصوص قانونیه، بعضا جزئیه، مثل که قانون حمورابی ذکرت سابقا کران ان جمل من النصوص اللي قرأت عنه من قانون حمورابی لیس تعبیر قانونی، مثل قضای جزئیه ان صحت تعبیر، شبیه استبداعات ان صحت تعبیر، مو شبیه قوانین کلی. الان کیف ما کار، فالمهم ان المجتمع العربی لم یکن مجتمع قانونی، ولكن لیس من البعید و خصوصا لان مثلا جاء عن الامام صادق الحكمة الضالة المؤمن اینما وجدها اخذها، و خصوصا و انه النبی الاعظم یؤكد على ان هذه الرسالة استمرار لرسالات الانبیاء السابقین. و بالفعل لم نجد كثير من الامور التي في القرآن بعینها او مع تغییر ما في التورات موجوده. طبعا التورات محرفه و فيها اشياء باطل جزمه لا يمكن صدورها من انسان عاقل فضلا عن الوحي، لكن في جمله من الموارد تشابه. و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر مثلا كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم. على اي حال الذي يستفاد من مجموع الشواهد انه جمله من الامور القانونيه يعني بلقاء المسلمين، ومن جهه ان الشريعه المقدسه هي تؤكد على الجهات القانونيه مطلق الجهات العقلائيه والجهات الانسانيه، فلذا لا يبعد ان يقال ان هذه الروايه امثال من حاز ملك، امثال الناس مسلطون على اموالهم، امثال الناس في ساعه ما لا يعلمون ما لم يعلمون، من امثال اقرار عقلاء على انفسهم جائز، ليس من البعيد ان هذه التعابير تعابير اما كانت متعارفه في العرف عام عندهم، اما تعابير قانونيه اما من الروم القديم او من الفرس او من شابه ذلك. على این لیس من البعید، انصافا لیس بعیدا، ولذا فرق بین هذا و مثلا المؤمنون عند شروطه ما کان من نظر لله ففبه، حال این تعبدات شرعیه، المؤمنون عند شروطه اصلها جائزون بین المسلمین، لحظه تعبیل بین المسلمین، ولذا لیس من البعید ان هذه التعابير التي تشعر بانها قضايا عقلائيه عقليه اصولا لم يكن اصلها مما جرى على لسان رسول الله. نعم يمكن مضمونها ثابت، مثلا ان المجنون لا شيء عليه لا حد عليه، الان مثلا عندنا لا حد لمن لا حد عليه، الان موجود هذا النص في روايات اهل البيت، لا حد لمن لا حد عليه، يعني اذا مجنون قذف شخصا خب لا يجي عليه الحد لانه مجنون، فاذا شخص عاقل قذف مجنونا ايضا لا حد عليه، لا حد يعني لا حد لمن، لام يعني للمجنون، لا يجري حد لصالح المجنون الذي اذا هو ارتكب هذا الذنب لا يحد، المجنون اذا قذف شخصا لا يحد، فاذا انسان سالم قذف مجنونا ايضا لا يحد. على عين الذي انا اتصور على تر، يعني اتصور بحسب الارتكازات التاريخيه كذا الكلام بهذه الصوره المرتبه صار في اواخر القرن الاول وفي القرن الثاني. في القرن الثالث لما قاموا به تنقیح الاحادیث وجدوا فيه مشکل خیر و لعله من امثلها و من افضلها ما جاء في فقه الكوفه هذا اللي حماد بن ابي سليمان و ما جاء في فقه البصره الحسن البصري لعله هذا افضله. يعني هؤلاء قاموا به هذا الشيء و اشمال الكلام كان لعله مثلا ان عمر امره مجنونتن به رجمه ها فقال علیون لا حالی مجنون لا حد علیه و اما رفع عنه القلم حتی یفیق او حتی ظاهر الله ثم علا تقدیر صدور لو آمن. و طبعا الشواهد واضح جدا فی عدم الوثوق به صدور لو فرضنا آمنا بهی تعبدن در نقل نا ابتدا ان نحاول ان ننظر الى القضيه من زاويه واقعيه انصافا واقعا اذا ان ننظر في القضيه صعب على مسلك الاصحاب خصوصا و اما اذا امنا قلنا لا تعبدا مثل صدر الكلام اشتهر الائمه سكتوا عن ذلك الى اخره امنا بذلك. النقطه الاساسيه الثانيه ما فهمه جمله من علماء السنه و علماء بان حديث الرب يدل على مثلا انه ليس مكلف بالصلاة بل وان صلاته باطل اصلا يعني تمرين سورة صلاة ليس مكلفا بالحج بل وحجه باطل ايضا مو فقط ليس مكلفا. نعم قال جملة من اهل السنة ليس مكلفا لكن اذا حج به صحيح. قلنا مسألة الحج به ورد في خصوص النائق الصبي اذا فرض مثلا شخص ذهب الى مكه لاعمال ثم استعمل دواء مثلا شيئا فنا فهل يحضر في المواقف او يطاف به ونقول صحيح كما ان الطفل كذا يتعامل معه و كذلك المجنون هل يحج به و كذلك المغمى عليه. هذه النقطه هي التي فيما بعد صارت محل الكلام به يعني اشتهر البحث عن بعنوان القياس. قالوا الصبي لا يميز يصح ان يحج به ثبت عن رسول الله المجنون لا يميز ايضا يحج به والذين كانوا يخالفون يعني النقطة الفنية في القياس صحيح شبه موجود هذا لا يشك فيه الصبي الذي لا يميز الذي له شهران من هذه الجهيوش لا يدرك شيء حتى حالا زايمر اصلا لا يشخص لا زمان لا مكان هذا الشديد اصلا لا يشخص وكذلك المجنون وكذلك المغمى عليه صحيح مثل الصبي لكن لا دليل على ذلك. ذاك ثبت أن رسول الله قال له حج وسيأتي إن شاء الله تعالى أن حقيقة الحج في هذا الصبي تختلف عن حقيقة الحج في الصبي المميز وفي الكبير لأن هذا ليس حجا إدراك للمكان ليس حج ليس نسكا ادرك هذا المكان جاء الى هذا المكان لا انه من المناسك من النسك ليس النسك ليس من المناسك بل هو ادراك لهذا المكان ولذا لا دليل على التصرف في ذلك. نحن ذكرنا كرارا مرارا القياس اشبه شيء بادراكات النفس مو بتشريع الله ولذا قال اذا السنه اذا قیست محق الدین هذا ليس دینا لا تنسب الى رسول الله سن الاحجاج بالمجنون بالمغمى عليه هذا شيء في نفسك انت تجد شبه بين المجنون و بين الصبي تقول حسب هذا الشبه كما الصبي يحج به المجنون يحج به حالا اذا اردنا ان ندقق نظر لیسه لفو قیم واقعیه طبیعت القانون لابد ان یستر من المقنن، طبیعت التشریع من المشرع. و حالا لیس تشریعا لیس تقنینا، لا تستطیع ان تقول قال رسول الله یحج بالمجنون. صحیح لاحظتوس، یعنی النکت الفنیه نحن بدل ان نقول مثلا روایات فی باب، لا اصولا حللنا هذه النکته. النکته الفنیه کیف حکمت؟ لانک ترا شبه، لا بس شبه وجود، خب لا اشکالی دید، لا نشب کفی وجود شبه، لیکن هذا شبه ای مقدار تأثیره انت ترا فی نفسه که هذا شی، لا ان رسول الله جعل الحج للمجنون، لا ان رسول الله قال يحج به. تعملت النقطه، النقطه الاساسيه في باب القياس وكذلك في باب الاستصحاب الاحكام الكليه. نحن قلنا اصولا الاصول العمليه وحتى القياس، ان القياس عندنا مثل الاستصحاب من الاصول العمليه، لا ليس من الامارات كما تصور. الاصول العمليه تصرف في الصور التي في ادراك الانسان موجود، یعنی رأى ان رسول الله قال الصبي يحج به ولو كان عمره شهر ولو كان عمره مثلا يوم واحد، لكن ما جاء عن رسول الله شيء في المجنون يحج به، في المغمى عليه يحج به، لا فقط ما جاء عن رسول ان اهل البيت لم يرد شيء في المجنون يحج به، في المغمى عليه يحج به، في السكران يحج به، فی نائم فی زمان آی زامر آی الامراض التي الان موجوده، لا لم يرد شيء لا في على لسان رسول الله ولا على لسان اهل. نعم سيأتي ان شاء الله تعالى في بعض الروايات اذا افاق المجنون قبل الموقف فاتى بالموقف عاقلا يكفي ذلك، ونذكر بعض الفوائد حول هذه الرواية في محلها ان شاء الله. على این کیف ما کان فالذی نحن الان نتصور عبار عن هذا الشيء التمسک به حدیث رفع القلم، مثلا تمسک به حدیث رفع القلم به بطلان بیعی و معاملاتی. نحن نقول اولا انصافا الشواهد عندنا لا تؤید هذا المطلب، اصل هذا المطلب صحیح، الصبی ليس مکلفا حتى يبلغ، المجنون ليس مکلفا، اما تعبیر رفع القلم الان انصافا تعبیر صعب. اصلا قلنا کلمت القلم هنا منحصرون في هذا المورد، لفظ القلم و جری القلم و کلمت رفع هم ایضا مشکلون رفع عن امتی و هذا الحده. طبعا حدیث رفع القلم في رواة اصحابنا في طرحة الزراء ليلة التاسع من ربيع ليلة الاثنين القادم موجود في هذه الليلة يرفع القلم. أنا قلت لا يوجد في رواة أصحاب
طبعا
لكن ليس رواية على إن كيف ما كان، على إن كيف ما كان، فالمهم أنه هذا التعبير نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وعلى أهل بيته وإلى الأئمة عليهم السلام انصافا في غاية الصعوبة والإشكال، وعلى تقدير التنازل عن ذلك ونسبته المقدار الواضح هي العقوبة الجزاء الأحكام الجزائية، وأما معاملاته باطلة صلاته باطلة تمريني إلى هذا أصلا لا يستفاد من هذه الرواية. وهذا الذي ذكر في كتب القوم بالنسبة إلى ما يروى عن علي سلام الله عليه أنه نهى عن رجم المجنون، بقية الموارد لم تثبت. هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى حديث الرهب، وأنه تعرض في المجموع النووي فتعرضنا إجمالا والتفصيل يحتاج إلى مراجعة متون الرواية. بعض الإخوة سأل عن مسألة أنه مثلا يوم من الأيام قلنا المستفاد من ظاهر الآية المباركة أن الاستطاعة شرط للسفر إلى الحج لنفس الحج. صحيح، أولا أنا شخصا إلى الآن متردد في المسألة، المشهور بين الأصحاب أنه شرط لوجوب الحج، المشهور هكذا لا إشكال، ورتبوا عليها مسألة مهمة إذا حج متسكعا سلام یجب علیه اعادة الحج اذا صار مستطیعا، حالا موجود لا اشکال فی نحن انما اشکال نکان من جهت انهو موجود فی طائف من الروایات ان اتم الحج و العمرة لله تدل على ان الحج و العمرة فریضتان، یعنی استفاد الامام، یعنی الامام یقول الایه یستفاد منها وجوب الحج. نحن کان کلامنا هاکذا بما ان الامام علیه امام صادق تمسک به هذه الایه لوجوب الحج و العمره و انهما بالکتاب لو کنا نحن و ظاهر هذه الایه خب الحج مطلقا کالصلاه و اتم الحج و العمره لیس فیه شرط. و اما به نسبت الى آیت من استطاع کما قال الشیخ نقل نه عبارت الشیخ نه تحریر قال هذه الآیه للأمر لا للخبر، نحن قلنا احتمالا سیاق الآیه للخبر مون للأمر، سیاق الآیه خب للخبر، ان اول مسجد ان اول بیت وضع الناس للذی شواهده الفوارق بین مکه و المسجد الاقصى من جملتش فوارق فی مقام ابراهیم فی آیات بینات مقام ابراهیم و من دخلو ذکرنا مفصلا من جملتی ان الحج واجب علی المستطیع دون المسجد الاقصى، حالا یشبه ان یکون خبر مو انه امر به تعبیر شعر شعر طوسی. و لذا احتملنا ان المراد حج البيت یعنی قصد البيت لأن السفر علينا حتى في زماننا فيه مشاكل، السفر مشاكل عدة موجودة في كل زمان له جهتهم، أولا بالنسبة للأشخاص هم يختلف، يعني قد يكون السفر لشخص سهلا لشخص آخر لا، أفرض عند بيت في معرض التلف، عند بيت في معرض السرقة، عند أولاد لا يوجد أحد يقوم على الأولاد، أولاد احتمالا ينحل إلى آخره، يعني السفر من جهات مختلفة فيها مشاكل مو من جهة واحدة. قلنا إذا جمعنا بين الآيتين أتم الحج والعمرة وهذه الآية وسياق الآية فالمقدار الثابت إن الاستطاعة استطاعة السبيل استطاعة السفر سهولة السفر شرط للتوجه إلى بيت الله مو شرط لوجوب الحج،
نه اصل لوجوب الحج
آه نه اصل
راست روایات الان که نگاه میکنم تقریبا صریح در قائم شماست،
خب الان صریح نه الى آخری لکن المشهور بین الاصحاب ها کده صحیحانم لا اخالف قطعا الموافق للاحتیاط هم هو دار، لکن نحن کان بحثنا بحث علمی به انه لو کننا نحن و ظاهر الآیتین المبارکتین ظاهر الآیتین یستفاد ان وجوب الحج و العمر مطلقا فمن کان فی ایام الحج فی مکه المکرمه و به امکانیه یعنی جسدا سالم یجب علیه اتیان الحج ولو وصل الى مکه متسکعا، مثلا خرج من قوم الى ان وصل الى مکه خمس سنوات بالطریق و لقی ما لقی من المشاکه صعوبات شید بالاخیر وصل الى مکه حين اذن الله حج يكون حج صحيح و يجزي عن حج الاسلام، لكن المشهور ليس كذلك و بما انه اصلا صاحب الرسال عقد بابا لمن حج متسكعا و ان شاء الله هناك نتعرض لهذه الروايات و هل هذه الروايات تدل على المطلوب ام لا. فالغرض كان هكذا ان وجوب الحج مطلق نظرا للآية المباركة و اتم الحج والعمرة لله و شرط هم الاستطاع الاسم بمعنى القدره استطاعت السبيل سهوله السفر و سهوله السفر شرط للخروج الى بيت الله، يعني من كان السفر سهلا له مو انه ولو مشى يمشي الى مكه لا يكون يعني زاد لراحل له يقول لي يمشي ولو ياكل لا، خروجه يجب عليه الخروج اذا كان السفر سهلا له يجب عليه التوجه الى بيت الله اذا كان هذا الذي نحن فهمنا من ظاهر الايتين المباركتين و بعض الروايات الوارده في تفسير الايتين. بل علم عند الله سبحانه وتعالى صلى الله على محمد.